أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني والعشرين بعد المئتين، أو هذا لقاؤنا الثاني والعشرون بعد المئتين، يعني اليوم ثلاث اتنينات كده، اتنين اتنين اتنين، الثاني والعشرون بعد المئتين من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز مع سورة البقرة والآيات الكريمة من التاسع من الثامنة والستين بعد المئة فما بعدها في السياق، يعني إلى الحادية والسبعين بعد المئة. قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع هذه الآيات الكريمة، حيث التقينا في درس البارحة مع تفسير هذه الآيات والتفاسير الموجزة، مختومة بظلال القرآن، وقد كان موجزا أيضا. واليوم إن شاء الله تعالى أبدأكم بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير، وأخذ بقية التفاسير المفصلة. قال الشيخ في المفردات: خطوات الشيطان جمع خطوة، وهي في الأصل ما بين القدمين عند المشي، وتستعمل مجازا في تتبع الآثار. قوله السوء، أصل السوء ما يسوء الإنسان أي يحزنه، ويطلق على المعصية قولا أو فعلا أو اعتقادا لأنها تسوء صاحبها أي تحزنه في الحال أو المآل. والفحشاء ما يستعظم ويستفحش من المعاصي، فهي أقبح أنواع المعاصي. ألفينا وجدنا، ومنه قوله تعالى ألفيا سيدها لدى الباب، كذا قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي وجدوا. وينعق يصيح، قال نعق الراعي بغنمه نعيقا إذا صاح بها وزجرها. قال الأخطر فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. بعدما بين الله عز وجل حال فريق من الناس اتخذ من دون الله أندادا أحبهم كحب الله، والأنداد قد يكونون بشرا أحلوا لأتباعهم أشياء وحرموا عليهم أشياء، وأطاعهم الأتباع فضلوا وأضلوا، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد يكون الأنداد أوثانا عبدوها واعتقدوا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وكلا الفريقين ضال مضل، فالحكم لله وحده والتحريم منه وحده. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الذين اتخذوا الأنداد وسائط وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإن الله تعالى يبطل حججهم ويدحض أدلتهم فيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هؤلاء المتبوعون والتابعون سيكونون أعداء يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وتكون العاقبة أن الله يريهم أعمالهم حسرات عليهم، كما سيكون المصير خلودا في النار وبئس القرار والعياذ بالله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعوذ بالله. ويتوجه النداء الرباني بعد ذلك إلى الناس أمرا ونهيا. أما الأمر: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأما النهي: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما الحلال فهو ما أحله الله وهو طيب، وأما الحرام فهو ما حرمه الله وهو خبيث. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية: وقد كانت الزوجة المسلمة توصي زوجها وهو ذاهب يستقبل يومه لكسب لقمة عيشه، تقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أين هذه؟ إن شاء الله موجودة، وقليل ما هم. والحرام ضد الحلال، وقد يكون الحرام محرما لذاته أو لأمر عارض. وسيأتي بيان المحرم لذاته في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي قوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد يكون الحرام لأمر عارض كاستغلال النفوذ لأكل أموال الناس بالباطل، وكما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
ويدخل في ذلك دخولا أوليا الرشوة، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الوسيط بينهما. وفي الآية يقول تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، أو اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، واللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. آمين. لا تكون بحلالك عن كرمك، لا، بحلالك عن حرامك يا رحيق الزهور. واغننا فيها همزة وصل. طب أنا لسه أصلح لك ولا إيه؟ طيب دي كده حتى على الماشي. فقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، في مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، كما قال سبحانه. والآية هنا في سورة المائدة والتي نقرأ في سورة الأنعام: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقال جلت قدرته: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. سورة النحل. وقال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. انتهينا ربنا. وكيف يتبع العقلاء آثار الشيطان وخطواته، وقد حذرنا الله من عداوته البينة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعوذ بالله. إن الذين يتبعون خطوات الشيطان قد ضلوا سواء السبيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه سورة النور. وإنما نهى الله عن اتباع الخطوات لأن الشيطان لكي يوقع ابن آدم في المعصية فإنه يتدرج به خطوة خطوة، بعدما يزين له سوء عمله فيراه حسنا، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني جل الأئمة المضلين اللي بيظهروا في الفضائيات عندهم قناعة بأن البولودة صح، زين لهم الشيطان أعمالهم. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. قليل منهم اللي عارف أنه بنافق وأنه بيعمل كده عشان يداري على سوءاته، وأنه مش كف وأنه يضطهد ولا يسجن ولا يعتقل. لا، أنا كده شوفوا أنت عاوزين إيه ونعمله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. مش بيقول لك اللي ما يبقاش خطيب السلطان تبقى حياته قطران؟ أهو، وده أرى له مثلا 250,000 مجلد، فلكم أن تتخيلوا. يعني هذا الذي يكذب ويعرف أنه يكذب، وفي اللي بيكذب ولا يعلم أنه يكذب، وفي والعياذ بالله. يعني لا لا، في دركات، في دركات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله العفو والعافية. والله يا رب نسألك العفو والعافية، أسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن ثم فإن للشيطان خطوات ومقدمات يمهد بها الطريق أمام من يريد إغواءه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ممكن أشق على نفسي أكمل المعنى عشان مسألة الوقف والابتداء في مواطن ما يصح فيها الوقف. وقال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله العفو والعافية. وهل نهانا الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان إلا لأن ذلك فيه نفعنا وصلاحنا، ولأن اتباع خطواته فيه شقاؤنا وضلالنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كما قال تعالى مبينا حكمة النهي عن اتباع الخطوات هنا في الآية: إنه لكم عدو مبين. وكأن سائلا قال: بما يأمرنا هذا العدو المبين؟ فيبين الله لنا الحكمة البالغة بأسلوب يفيد الحصر والقصر، فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء فكأن أمره مقصور على السوء، وهو كل ما يسيئك فعله من الذنوب، والفحشاء وهو كل ما فحش من الموبقات المهلكات بحيث أصبح شنيعا. وقد تطلق الفحشاء ويراد بها البخل، كما في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والفحشاء أشد جرما من السوء. قال تعالى في شأن يوسف الصديق لما راودته امرأة العزيز عن نفسه: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومثل هذه الآيات تحتاج إلى وقفة، لكن ليس هذا وقتها، لعل الله عز وجل يبارك في الأوقات والأعمار ونصل إلى تفسير سورة يوسف ونبين ما في هذه الآيات من العظمة وننأى بها عن السفاسف والإسرائيليات بإذن رب الأرض والسماوات. ففي قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وهنا في الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، قال في تفسير الآية قال بعض المفسرين: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، أن السوء هو الشروع في الذنب أي في مقدماته، والفحشاء هو الذنب نفسه، وهذا قول يوضح الفرق بينهما. وكما يأمر الشيطان بالسوء والفحشاء، كذلك يأمر أتباعه أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي يقولون على الله بالجهل، وهو كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكما يأمرهم أن يقولوا على الله بغير علم في الشرائع، كذلك يأمرهم أن يقولوا على الله بغير علم في العقائد، بأن يقولوا إن لله تعالى ولدا، أو ربما قالوا إن لله تعالى صاحبة وولدا. وهو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لم يرد في كلام النصارى اتخاذ الصاحبة، كان جاء في الآية على لسان الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هنا ذكرت الصاحبة والولد، لكن نعى الله عز وجل على الكفرة على النصارى قولهم بأن لله ولدا، ونفوا عنه الزوجة الصاحبة، ولذلك قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. تبرئون ساحة الله من أن يكون له زوجة، كما تبرئون ساحة باباواتكم ورهبانكم من ذلك، ثم تدعون له الولد. من أين جاء بالولد ولا زوجة له؟ أتى به من الملجأ. الله أكبر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بسم الله. معذرة بشرب أمامكم وانتم صايمين، والنهاردة الاثنين، بس أنا عشان التعب وعشان السفر رخص لنا مع التعب اللي هو المرض، يعني مش راضي يسميه مرض عشان ما، لا هو إن شاء الله خفيف يعني الحمد لله، ومع السفر بإذن الله. فكذلك زين لهم الشيطان في العقائد من بعد الشرائع، وكذلك يأمرهم الشيطان أن يقلدوا الآباء في الكفر ويسيروا على نهجهم في الشرك. ومما يزيد الأمر سفها وقبحا أنهم قالوا أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي يتبعونهم ولو كان الآباء لا يعقلون أي شيء ولا يفقهون ولا يهتدون إلى سبيل الحق. ك كما قال تعالى في آية أخرى يعني في سورة الزخرف: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذا قال جل شأنه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نسأل الله العفو والعافية. ولما كان تقليد هؤلاء القوم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بين الله حالهم وصفتهم في مثل ضربه لهم، والمثل يجاء به لبيان الحال حتى إنه يجعل من الأمور المعقولة كأنها أمور محسوسة لشدة وضوحها وبيانها. فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي مثلهم في التقليد واتباع كل ناعق كمثل الراعي الذي يصيح بالعجماوات التي لا تعقل، وإنما تسمع الدعاء والنداء فتقبل مرة وتدبر أخرى دون ما تعقل أو تدبر أو فكر. فهؤلاء الذين عطلوا حواسهم وعقولهم وأغلقوا نوافذ المعرفة فقلدوا الباطل، هؤلاء صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون، وفوق ذلك كله لا يعقلون. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العفو والعافية. لذا قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في حقهم في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله العفو والعافية. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك، إذا قرأت تفسيره كأنه يجلس بيننا يخطب فينا أو يعظنا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد فسر الآيات بالآيات وأجاد وأفاد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولو رمنا اختصارا لاكتفينا بما قال، لكن كيف ومشروعنا محاولة معرفة أجمل ما في التفاسير ليستغني بها طالب العلم أو الباحث أو المفسر عن قراءة عشرات التفسير بإذن الله تبارك وتعالى من باب تيسير هذا العمل. هذا عمل عظيم نرجو ثوابه، وهو يحتاج إلى أن يكون مشروعا ويقوم به عدد من العلماء، وعلماء قاموا بمشاريع كبيرة وكثيرة ما شاء الله، ولكن كل له وعليه. يعني في مشاريع ما بين الأمور الموسعة جدا، يعني الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الذي أنا أتناول منه عددا من التفاسير، هذا جمع التفاسير التي في المكتبات وفيها الغث والسمي. في مثلا من كتب عن تدبر القرآن فاختصر جدا، في صفوة التفاسير للصابوني يعني وقع في تأويل الصفات مثلا شيخنا الشيخ الشعراوي يعني فسر والناس أحبوا تفسيره، وبسط لهم التفسير بالعمية والمثل المصري، ولكن أهمل الجانب العقدي. وهكذا، ولما تقرأ كتاب التفسير والمفسرون للذهبي تدرك المدارس والمشارب المتعددة لهذه التفاسير. وإذ هناك من أطنب وهناك من اختصر، نحن نحاول أن نتوسط، وخير الأمور الوسط إن شاء الله. ولا نزكي أنفسنا. إذن يعني لو أردنا الاختصار لكان فيما قاله الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان الكفاء والغناء، ولكن كما قلت لكم أردنا التوسع في القضية. يعني في التفسير تعالوا بنا نأخذ من التفاسير المطولة والتي لم نشرع فيها في اللقاء السابق تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحات. والذي تجد فيه توافقا في بعض السور والمواطن مع صاحب الظلال رحمه الله تعالى، مع الفارق الكبير. وقد يخطئ صاحب الظلال في الوقت الذي يكون الشيخ عبد الله شحاتة تجاوز هذا الخطأ، ونحن إذ نجد خطأ لأي من أئمتنا في التفسير نحاول إما أن نتجاوزه وإما أن نعلق عليه. فتحت عنوان أكل الحلال قال دكتور عبد الله شحاتة رحمه الله في الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حلالا لا شبهة فيه أو لا تعافه النفوس، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة بضم الخاء وكذا بفتحها خطوة كما قال الفراء، والمراد بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان ألا يسير تبعا لوساوسه وحبائله
عندك كتاب اسمه تلبيس إبليس لابن الجوزي تعرف منه بعض الوساوس والأساليب والتلبيس
إنه لكم عدو مبين عدو بين العداوة واضحها قال رحمه الله في التفسير بعد ذكر المفردات نزلت هذه الآية في من حرموا على أنفسهم بعض الطيبات والعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمشركون لم يقتصروا على الإشراك بالله تعالى بل ضموا إلى ذلك تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وهي أنواع من الإبل حرموا ذبحها وأكلها وتفصيل القول في ذلك يأتي في موضعه من سورة المائدة إن شاء الله واليهود كانوا يحرمون لحم الإبل على أنفسهم والآية الكريمة وإن نزلت في هؤلاء إلا أنها عامة في الخطاب لهم ولمن على شاكلتهم ممن يحرم حلالا كالسيخ من أهل الهند الذين يحرمون ذبح البقر وأكل لحمها لأنهم يعبدونها هؤلاء جميعا يناديهم ربهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض من حيوانها ونباتها وثمارها حلالا لا حرمة فيه طيبا لا تعافه النفوس فلا تمنعوا أنفسكم من هذه المطاعم التي حرمتموها وهي حلال لكم وتمتعوا بالطيبات في غير سرف أو غرور واشكروا الله تعالى على ما رزقكم من نعم يعني أنتوا تحرموا الطيبات وتحللوا الخبائث ما هو اللي بيشرب السجارة ده ايه؟ ما هو بيشرب خبائث هي السجاير زيها زي الفاكهة يعني تحط السجاير والفاكهة وتقول دي طيبة ودي طيبة ولا الفاكهة طيبة والسجاير خبيثة أكيد طب لو واحد قلع السجاير إنها طيبة ده مكانه مستشفى المجانين ما يعودش بر طب قال خبيثة يبقى يسمع قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ربنا يتوب علينا يا مولانا ويشد نفس يا عم ربنا يتوب علينا حطها تحت الجزمة حطها تحت الجزمة في يوم من الأيام دكتور عندنا بيشرب سجاير وقول له فضلت الدكتور حضرتك تشرب سجاير وكده قال لي الشيطان ضحك علي قلت له طب قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فرح رامي السجارة تحت الجزمة وقال لي فإذا هم مطفئون وطفاها ودعكها بالحذاء عزكم الله وعليها إلى أن لقي ربا كريما ما رجع إليها مرة أخرى فنيجي على الطيبات نحرمها وعلى الخبائث نحللها سبحان الله العظيم فلا تمنعوا أنفسكم من هذه المطاعم التي حرمتموها وهي حلال لكم وتمتعوا بالطيبات في غير سرف أو غرور واشكروا الله تعالى على ما رزقكم من نعم ولقد أمر الله عباده في كثير من الآيات أن يتمتعوا بما أحله لهم من طيبات ومن ذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون في ناس بياخدوا الآية دي ويجعلوها في زينة النساء قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق على أنه يبيح لنفسه أنه ينظر للمرأة المتزينة والمرأة تبيح لنفسها أن تتزين في الشارع كما تشاء ولك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده شوف لما الشيطان يزين لهم سوء أعمالهم نسأل الله العفو والعافية. ونجد أنه لا ورع في ترك المباح الذي أحله الله من حيث فيه متعة للنفس، فذلك هو التنطع في الدين، وإنما الورع في ترك الإكثار من تناول تلك المباحات، لأن الإكثار منها قد يؤدي إلى الوقوع فيما نهى الله عنه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان الخطوات جمع خطوة كغرفة، وهي في الأصل ما بين القدمين عند المشي، وتستعمل على وجه المجاز في الآثار، أي كلوا أيها الناس من الطيبات التي أحلها الله لكم، ولا تتبعوا آثار الشيطان وزلاته ووساوسه. خلي بالك أنا مش بعمل فوق تحت يعني، لا، في حاجة منصوبة بالفتحة وحاجة منصوبة بالكسرة. ولا تتبعوا آثار الشيطان وزلاته، هنا منصوبة بالكسر، ووساوسه هنا بالفتح، وطرقه بالفتح. إنما كان عندنا خطيب يقول أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا. يا عم في إيه؟ في إيه بس؟ طالع نازل كده في إيه؟ هو ده حبل يعني، ده اللي بيسموه التوزيع الموسيقي. ولا تتبعوا آثار الشيطان وزلاته ووساوسه وطرقه التي يحرم بها الحلال ويحلل الحرام، والتي يقذفها في صدور بعض الناس فتجعلهم ينتقلون من الطاعات إلى المعاصي. إنه لكم عدو مبين. تعليل النهي عن اتباع الشيطان أي أنه عدو ظاهر العداوة لكم، فقد أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة حسدا لهما، والحسد كامن في نفسه لذريتهما، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المعنى الإجمالي يا أيها الناس، كل مما خلق الله في الأرض من الحلال الذي لم ينزل تحريمه، المستطاب تستسيغه النفوس ولا تسير وراء الشيطان الذي يزين لكم أكل الحرام أو تحريم الحلال، فقد علمتم عداوة الشيطان وبيان قبح ما يأمركم به، وإنما يزين لكم الشيطان ما هو سيء في ذاته وما يقبح فعله، وتسيرون بسبب وراء الظنون والأوهام فتنسبون إلى الله تعالى من التحريم والتحليل ما لم يأتي دليل عليه من العلم اليقين. ثم قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حقيقة هنا يعني محتاجة وصل يعني، بس أحيانا بيكون النفس لما يكون في برد في كحة في كذا تلاقي النفس شوي. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء أي ما يحرضكم إلا على ما يسوءكم ويحزنكم في عاقبته وهو المعاصي، والفحشاء ما اشتد قبحه من الذنب. وفي التفسير إن الشيطان يوسوس لكم ويدعوكم إلى ما يحزنكم في العاجلة أو الآجلة، وبما يشتد فحشه وقبحه من الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين والزنا وادعاء أن الله حلل ما لم يحلله مثل شرب الخمر وأكل الربا، شوف الربا، أوه، أو حرم ما لم يحرمه كتحريم الطيبات وبعض الحيوانات. قال الزمخشري فإن قلت كيف كان الشيطان آمر مع قوله ليس لك عليهم سلطان، قلت شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر، كما تقول أمرتني نفسي بكذا، وهو التزيين وليس الأمر. وفيه رمز إلى أنكم منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا هو التقليد الأعمى، وقد اعتاد الظالمون عن سبيل الهدى، الظالمون أو الضالون عن سبيل الهدى، أن يتمسكوا بما توارثوا عن آبائهم في العقيدة والعمل، وإذا دعوا إلى ما جاء من هدي الله قالوا لا نعدل عما وجدنا عليه آباءنا. ومن أكبر الجهل ترجيح اتباع الآباء على طاعة الله واتباع هداه، فكيف إذا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يستنيرون بنور الهداية والإيمان؟ وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام وإلى تلقي شرائعهم وشعائرهم منه وهجر ما ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام، أو كانوا هم اليهود الذين كانوا يصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلا، سواء كان هؤلاء أم هؤلاء، وسواء قالوا ذلك بلسان المقال أم قالوه بلسان الحال، فالآية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله، وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا إدراك. والآية عامة تشمل كل أهل الباطل المقلدين لغيرهم فيه، والتقليد في الباطل مذموم. أما التقليد لأهل العلم الأمناء في الحق فهو كما قال القرطبي فرض على العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها فيما يحتاج إليه مما لا يعلمه من أمر دينه، عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعتبر هذه الآيات مصدرا لتكوين الشخصية المستقلة الجديرة بالمسلم، بحيث لا يكون إمعة أو تابعا لسواه دون روية أو تفكير. وختم السياق بقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وينعق يصيح، والنعيق التصويت على البهائم للزجر، ودعاء ونداء الدعاء والنداء استدعاء الآخرين، فهما بمعنى واحد، وقيل الأول لطلب القريب والثاني لطلب البعيد. صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون. والمعنى الإجمالي: وإن مثل ما يدعو أولئك الكافرين الجاحدين إلى الحق والهدى فلا يستجيبون له ولا يفقهون ما يدعوهم إليه، كمثل راعي الغنم يناجيها فلا تفقه منه شيئا ولا يقرع سمعها إلا الصوت ولا تعي غيره، فهم كذلك عن الحق صم الآذان، عمي البصائر، خرس الألسنة، لا ينطقون بخير ولا يصدرون عن عقل. نعم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل هادي الذين كفروا وداعيهم إلى الحق وهم لا يعقلون، كمثل الراعي الذي ينعق بماشيته ويصيح بها ليكفها عن الرعي في مرعى وخيم يضرها، وكما أن البهائم التي لا تعي من الداعي إلا صوت الدعاء والنداء دون أن تفهم غرضه وهو كفهم عن المرعي الوخيم العاقبة لعدم تمييزها، وهو كفهم عن المرعى الوخيم العاقبة لعدم تمييزها. فكذلك هؤلاء المقلدون لم يدركوا من هاديهم وداعيهم إلى الحق ومحذرهم من الباطل سوى الدعاء والنداء، لانهماكهم في التقليد الذي أغلق عقولهم فلم تدرك ما يقول. وكما أن الهائمة كما أن البهائم وقعت في المرعى الوخيم العاقبة بجهلها، فكذلك هؤلاء وقعوا في مهاوي الردى بإعراضهم عن الهدى. قال الفخر الرازي: وللعلماء من أهل التأويل في هذه الآية طريقان، أحدهما تصحيح المعنى بالإضمار في الآية، والثاني إجراء الآية على ظاهرها، والثاني إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار. أما الذين أضمروا فذكروا وجوها، الأول كأنه قال: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذي ينعق، فصار الناعق هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق، وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها. ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد، وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظه وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها. الثاني: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع كالغنم وما يجري مجراها من البهائم، فشبه الأصنام في أنها لا تفهم بهذه البهائم. فإذا كان ولا شك من دعا بهيمة عد جاهلا، فمن دعا حجرا فهو أولى بالذم. والفرق بين هذا القول والذي قبله أن ها هنا المحذوف هم المدعو، وفي القول الذي قبله المحذوف هو الداعي. أما إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار فتقديره: ومثل الذين كفروا في قلة عقولهم في عبادتهم لهذه الأوثان كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم، فكما أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل فكذا ها هنا، فكما أنه يقضي أو يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل فكذا ها هنا. ثم قال الفخر الرازي: ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضيقا لصدره حيث يصير كالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. وفي ختام الآية وصف لهؤلاء الكفار بأنهم صم لا يسمعون الدعوة إلى الحق لانصرافهم عنها، بكم عن إجابة الداعي إليها، عمي عن آيات صدقها وصحتها، فهم لإعراضهم عن الهادي لهم إلى ما ينفعهم وينجيهم من العذاب صاروا بمنزلة من فقد حواسه فأصبح لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر، فهم لا يعقلون لا يدركون شيئا لفقد الحواس الثلاث التي هي أبواب العلم. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. بذا يكون قد انتهى الوقت وزدنا عليه شيئا يسيرا، ولكن بقي لنا عدد من التفاسير، فنحن اليوم ما أخذنا إلا تفسير الشيخ الشعراوي والدكتور عبد الله شحاتة، وأمامنا تفسير أخذنا تفسير سيدنا الشيخ كشك والشيخ عبد الله شحاتة، ويبقى لنا تفسير الشيخ الشعراوي والشيخ ابن عثيمين، وإلى أن نصل إلى ابن كثير إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.